ثالثا في عالم الغيب. واحد، اليوم الأخير. أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. يوحنا الإصحاح 11 العبارة 24 في القرآن: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. النساء 39. الأديان جميعا تقرر قيام الناس يوم القيامة لينال كل جزاءه بما قدمت يداه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وليس هناك خلاف في ذلك بين جميع الأديان السماوية. ورقم الآية 39 وليس كما ذكر هو 37. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. 2. الدار الآخرة. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة. يوحنا الإصحاح 14 العبارات 1 و2.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الأنعام 27. هذه المقابلة بين نص القرآن والإنجيل مثل سابقتها عن يوم القيامة، ولكن يوحنا كدأبه دائما في تأليه المسيح وإشراكه مع الله في الثالوث لا ينسى أن يذكر بنوة عيسى لله، حيث يقول: في بيت أبي منازل كثيرة. تعالى الله عن ذلك، وسحقا للكاذبين الفجرة الذين يكذبون على الله وعلى الناس. 3. العذاب الأبدي.
والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله.
يوحنا الإصحاح 3 العبارة 36. في القرآن:
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب.
البقرة 62. وكما هي عادة يوحنا في الدعوة إلى لاهوت المسيح، يقرر أن من لا يؤمن بالابن يكون معرضا لغضب الله سبحانه وتعالى. أما الآية القرآنية فسوف نذكر آيتين قبلها لنبين موضعها، حيث إنها خاصة بأهل الكتاب ومنهم الكاتب، يعرفون صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويكتمون ذلك ويكذبون، فهؤلاء سيبقون خالدين في النار لا يخفف عنهم العذاب. يقول الله سبحانه وتعالى:
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
البقرة 59 إلى 62. وآية القرآن الكريم واضحة لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل، فهي كما قلنا خاصة بمن استمر على كفره من أهل الكتاب بعد معرفته الحق بصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفصل 3. الاقتباسات المدعى أن القرآن أخذها من رؤيا يوحنا. يقول الكاتب:
ومما هو جدير بالذكر أن القرآن لم يقتبس من إنجيل يوحنا فقط، بل اقتبس من نفس أقوال يوحنا في سفر الرؤيا، مما يلزم كل مسلم باعتبار يوحنا رسولا كريما واعتبار كل كتاباته رسالة سماوية.
سبق أن قلنا إن إنجيل يوحنا لم يثبت نسبته إلى يوحنا الحواري، وإنما هو تصنيف طالب من مدرسة الإسكندرية. ترفض دائرة المعارف البريطانية التي يحررها أكثر من 500 عالم مسيحي، ترفض اعتبار إنجيل يوحنا كتابا مقدسا، وتقول إنه كتاب مزور. أما سفر الرؤيا فكما سبق القول أيضا لم يعترف به مجمع نيقية الذي عقد سنة 25 و300 ميلادية، وقرر لاهوت المسيح ووافق على اعتبار الأناجيل الأربعة كتبا مقدسة، ورفض الاعتراف بالأناجيل الأخرى وحرم قراءتها. ومن هذا يتضح أن سفر الرؤيا كان موضع شك لدى المجتمعين في نيقية، فأجمعوا على رفضه ولم يعترف به أحد إلا بعد ذلك. فكيف يدعي الكاتب أن القرآن اقتبس منه وهو يعلم أن قومه يشكون في هذا السفر؟ بل ويشك الكثيرون من علماء المسيحية في صحة الأناجيل المتداولة وينكرون الألوهية المسيح عليه السلام. تلك كلمة لا بد منها لتوضيح أن يوحنا لم يكن رسولا ولم يوحى إليه، بل هو تلميذ من تلاميذ المسيح، ولم يثبت بطريق قاطع أنه هو الذي كتب الإنجيل المنسوب إليه. ونبدأ في تفنيد الأقوال التي يرى الكاتب أنها مقتبسة من سفر الرؤيا. 1. أبواب الرحمة. يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. الرؤيا 3. العبارة 7. في القرآن: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فاطر 2. كل الناس الذين يعبدون الله على أي دين سماوي لا بد وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى إذا فتح للناس من رحمته فلا مانع لها، وما يمنع منها فلا مطلق لها من بعده. وأن تقارب المعنى في النصين ليس معناه أن الثاني مقتبس من الأول، لأن النصين يقرران حقيقة ثابتة لا يجوز لأحد أن يماري فيها، فإذا حدث اختلاف يكون المخالف لها على غير حق، كما اختلف الإنجيل في شخصية المسيح وما ادعوه له من ألوهية وهو بريء مما يقولون. فإذا جاء القرآن ودعا إلى وحدانية الله علم أن ما جاء بالأناجيل غير صحيح، لأنه يخالف الحقيقة ويخالف العقل. 2. تسبحة الملائكة حول العرش. والأربعة حيوانات لكل واحد 6 أجنحة حولها، ومن داخل مملوءة عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. الرؤية 4 العبارة 8 في القرآن: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا. وقوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الزمر 75. وقوله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فاطر الأولى. الكلام المنسوب ليوحنا يقرر أن الذين يحملون عرش الرحمن 4 حيوانات لكل منها 6 أجنحة، وقد جعل الكاتب عنوان ذلك كما هو واضح مما سبق تسبيحة الملائكة حول العرش. ولا أدري كيف فسر الحيوانات في النص الإنجيلي بالملائكة، لم يقل أحد من البشر حتى الآن إن الملائكة حيوانات، بل هي مخلوقات نورانية خلقها الله سبحانه وتعالى لعبادته وتنفيذ أمره، فلا عمل لها إلا عبادة المولى جل علاه وامتثال أمره الذي يأمرهم به في أرضه أو سمائه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهناك فرق كبير بين نص الإنجيل والنصوص القرآنية التي أوردها الكاتب ويدعي أنها مقتبسة من رؤيا يوحنا، لأن الآيات الثلاثة توضح بجلاء أن الذين يحملون عرش الله سبحانه وتعالى ويسبحونه ملائكة. وهناك فرق كبير بين الملك والحيوان، فالملائكة الحافون بالعرش يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى ويستغفرون للمؤمنين التوابين، ومن هؤلاء الملائكة من يرسلهم الله جل علاه إلى أنبيائه برسالاته ليبلغوها للناس. والنص القرآني هو الصادق حتما، لأن العقل يقبل أن يكون حامل عرش الرحمن عبادا مقربين وهم الملائكة، ولا يقبل العقل القول بأن حملة العرش حيوانات كما يقول إنجيل يوحنا، ولذا فإن هذا النص غير منطقي وغير مقبول. الفصل الرابع: حقيقة المسيح في القرآن. لقد ظلت المسيحية في اضطهاد منذ أن رفع الله السيد المسيح عليه السلام حتى جاء الإسلام، ولاقى المسيحيون الكثير من العذاب والتنكيل من الوثنيين الرومان واليهود وغيرهم، وظل العالم ينكر بعثة المسيح عليه السلام والديانة المسيحية. ولما أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه القرآن الكريم، كان القرآن هو الدعامة الكبرى في إثبات نبوة المسيح ونفي التهم الباطلة عنه وعن أمه، وذلك أمر يوجب على جميع المسيحيين احترام القرآن ككتاب سماوي، أو على الأقل ككتاب يشهد لنبيهم ويكرمه. ولكن الحاصل خلاف ذلك، إذ يلقى الإسلام والقرآن كثيرا من التهدم غير اللائق والافتراء المبتذل دون سند أو دليل. اللهم إن الحقد على الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ويعترف صاحب كتاب بيان الحق بشهادة القرآن للمسيح حيث يقول: إن للمسيح مركزا ممتازا في القرآن، فقد صوره القرآن أنه منقطع النظير ولا يساويه أحد من البشر. وتلك شهادة حق أريد بها باطل، أو على الأقل التدليل على الباطل، حيث يكمل الكاتب حديثه بالتجني على القرآن فيقول: ولقد لقبه بألقاب إلهية مستقاة من الكتاب المقدس، وخلع عليه صفات نبوية فائقة، ومثل إليه أعمالا معجزية، واعتبر شخصيته فذة فوق الطبيعة وآية للعالمين، وليس له مثيل في السماء والأرض كائنا من كان في سموه ومجموع كمالاته. لقد أخطأ الكاتب خطأ فاحشا حينما ادعى أن القرآن لقب المسيح بألقاب إلهية، لأنه لم يرد بالقرآن الكريم ألقاب إلهية يقصد بها التكريم والتأليه إلا لله الواحد القهار لا شريك له في الملك سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. حقا، لقد خلع القرآن على المسيح صفات نبوية فائقة، ونسب إليه أعمالا معجزية، واعتبر شخصيته فذة وآية للعالمين، وليس له مثيل في خلقه في السماء والأرض، حيث خلقه من أم بغير أب، ولكنه لم يخلع عليه ألقابا إلهية كما يدعي الكاتب. وكل هذا التكريم الذي خص به القرآن المسيح عليه السلام كان المقصود منه تبرئته وأمه عليهما السلام مما ألصقه بهما اليهود، كان المقصود منه تبرئته وأمه عليهما السلام مما ألصقه بهما اليهود وغير المؤمنين به، واعتبروه ابنا غير شرعي، فكان لابد أن تقدم الرسالة الخاتمة الدليل على براءة مريم العذراء وصدق رسالة عيسى عليه السلام. وهذا مما يجب على كل مسيحي أن يحترم القرآن ويؤمن به باعتباره كلام الله وخاتم رسالاته. أولا، الألقاب الإلهية المقول إن القرآن خص بها المسيح. يقول الكاتب: من أسماء المسيح المباركة التي جاء بها القرآن أربعة، هي كلمة الله، روح الله، مسيح الله، وعيسى أي يسوع أو المخلص. وهذه ليست ألقابا إلهية أو صفات إلهية كما يدعي الكاتب، فكلمة الله أو روح الله أو مسيح الله أو عيسى ليست ألقابا لله سبحانه وتعالى وليست من صفاته جل علاه، وإنما هي ألقاب وصفات للمسيح نفسه باعتباره إنسانا ولد بطريقة معجزة ليكون هو وأمه آية للناس حتى يؤمنوا بصدق نبوته ورسالته. وفيما يلي تفنيد مزاعمه. 1- كلمة الله. أراد الكاتب الآيتين التاليتين ليدلل على صدق دعواه فيقول: قال القرآن: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. آل عمران 44. وقال أيضا: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هامش النساء الآية 71. انتهى. ويعلق الكاتب على ذلك بقوله: ومما هو جدير بالذكر أن المسيح لم يدعى كلمة الله لأنه مخلوق بكلمة الله، بل دعي بذات كلمة الله أي نطقه الذاتي الداخلي، وإلا فكل الخلائق مخلوقة بكلمة الله، فهل ندعوها كلمة الله؟ ثم أخذ يتفلسف في بيان معنى كلمة الله وكيف أن الكلمة تجسدت وأن الكلمة المتجسدة هي الله، وكل هذا لا أساس له من الصحة، ولقد أخطأ الكاتب في مقدمته فأخطأ النتيجة. أولا، إن كلام الله سبحانه وتعالى مخالف لكلام البشر، وإنه لا تشبه ذاته وأفعاله وكلامه أمور العباد، فكيف يكون المسيح هو نطقه الذاتي؟ ثانيا، كيف نقول بأن نطق الله الذاتي هو الله نفسه؟ لا أدري كيف وصلت عقلية الكاتب وأمثاله إلى هذه الدرجة من البلاهة ليقول إن كلام الشخص هو الشخص نفسه. فإذا اعتبرنا أن لله نطقا فلا يمكن اعتبار هذا النطق هو ذات النطق. ثالثا، إن تعبير الكاتب مضطرب غير مفهوم، لأنه أراد أن يدلل على صدق اعتقاده في ألوهية المسيح فأوقع نفسه في الخطأ، حيث يقول إن المسيح لم يدعى كلمة الله لأنه مخلوق بكلمة الله، بل دعي بذات كلمة الله. ما هذا الهراء؟ وما قيمة هذه العبارة الواضحة البطلان؟ إن عبارة كلمة الله لا تختلف عن عبارة ذات كلمة الله. ثم كيف تكون الكلمة المتجسدة هي الله والكلام غير المتكلم؟ الكلام معنى يتعلق بعيسى أو غيره، والمتكلم هو الله، وفرق بين المتكلم وموضوع الكلام. أفهمت يا هذا؟ أم أنت كما قال السابقون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. رابعا، إن المسيح مخلوق مثل سائر البشر بأمر الله سبحانه وبإرادته، لأنه تعالت حكمته يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ياسين 82. خلق السماوات والأرض سائر البشر ومن بينهم المسيح بالأمر الإلهي كن وبالإرادة الإلهية. خامسا، لا أدري لماذا يحاول المسيحيون تبرير دعوى بنوة عيسى لله بأنه خلق بغير أب. هل خلق عيسى بلا أب؟ هل خلقه بلا أب أعجب أم خلق آدم أب البشر بلا أب ولا أم، أم خلق حواء من آدم بلا أم؟ هذه كلها معجزات وآيات بينات من الله سبحانه وتعالى، ولا داعي لكل هذه الفلسفات العقيمة والتبريرات المزيفة لإثبات أن عيسى ابن الله. تعالى الله عن أن يكون له ولد أو يكون له شريك في الملك. ويخطئ الكاتب حين يقول: وعليه فاسم المسيح كما ورد في القرآن كلمة منه، يحتمل معنى إلهية، لأن هذه الكلمة اسم شخص هو المسيح لا اسم أمر، وهذا الشخص صادر منه تعالى أزليا غير مخلوق. وحتى على افتراض أن كلمة منه اسم شخص لا اسم أمر، فلا تحتمل هذه الكلمة أي معنى إلهية. فكما قلنا إن جميع الخلق وجدوا بكلمة الله، وآدم خلق بكلمة الله ومن روح الله، ولقد كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم، ولكن هذا التكريم لا يؤدي إلى القول بأن للبشر صفات إلهية أو ألقاب إلهية. ولا يصدق عاقل خرافة أن الله تجسد في الإنسان أو نزل من عليائه ليدخل في رحم امرأة ليخرج منه جنينا. أما قوله بأن المسيح أزلي غير مخلوق فهذا مخالف للحقيقة، لأن المسيح ولد من مريم العذراء فهو إذن مخلوق، فكيف بالكاتب يدعي أنه غير مخلوق؟ والكاتب الذي يستدل بتكريم القرآن لعيسى ومريم عليهما السلام يشكك في القرآن بعد ذلك فيقول: ولنا الحق كله بأن نفهم على ضوء التوراة والإنجيل ما غمض في القرآن من النقاط المشتركة، لأن القرآن ذاته في حالة شك من شهادته أو من فهمها يحيلنا إلى الكتاب المقدس. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين قرؤون الكتاب من قبلك. يونس 94. يا سبحان الله، القرآن الذي يشهد للمسيح ويبرئ أمه ويدعم رسالته يكون في حالة شك من شهادته؟ إذا كان الكاتب يعني ما يقول وهو لا يعرف قطعا إذا كان يعني أو لا يعني، فكان من الواجب عليه أن يدلل على صدق المسيح وإثبات المسيحية دون الرجوع إلى القرآن الكريم والاستناد إليه واعتباره مرجعا أساسيا للتدليل على صحة دينه. الآية التي يذكرها الكاتب لا تخص الشك في شخصية المسيح أو الدعوة المسيحية، وإنما تخص المتشككين في صدق دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي أنه مذكور في الكتب السابقة، وتطلب منهم سؤال من أسلم من اليهود. يقول القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: قل يا محمد للكافر، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أي يا عابد الوثن إن كنت في شك من القرآن فاسأل من أسلم من اليهود، يعني عبد الله بن سلام وأمثاله، لأن عبدة الأوثان كانوا يقرون لليهود أنهم أعلم منهم من أجل أنهم أصحاب كتاب، فدعاهم الله تعالى في كتابه إلى أن يسألوا من يقرون بأنهم أعلم منهم هل يبعث الله رسولا عربيا من بعد موسى. وقال القطبي: هذا خطاب لمن كان لا يقطع بتكذيب محمد ولا بتصديقه صلى الله عليه وسلم بل كان في شك. يقول الطبري: القول في تأويل قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك به فأنزلنا إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن تبعث رسولا إلى خلقه، لأنهم يجدونك عندهم مكتوبا ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتابهم في التوراة والإنجيل، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من أهل التوراة والإنجيل كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم دون أهل الكذب والكفر بك منهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل العلم: ومن ذلك حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس في قوله فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال: التوراة والإنجيل الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فآمنوا به. يقول: فاسألهم إن كنت في شك بأنك مكتوب عندهم. وأستطرد الطبري قائلا: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال: هو عبد الله بن سلام كان من أهل الكتاب فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثت عن الحسين بن فرج قال سمعت أبا معاذ يقول أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في ذلك يعني أهل التقوى وأهل الإيمان من أهل الكتاب ممن أدرك نبي الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شك من خبر الله إنه حق يقين؟ قيل له فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قيل لا، وبذلك قال جماعة من أهل العلم منهم سعيد بن جبير والحسن وقتادة لأن الرسول لم يشك ولم يسأل، فما وجه مخرج هذا الكلام إذن؟ يجيز العرب قول القائل منهم أنه كنت مملوكي فانتهي إلى أمري، والعبد المأمور بذلك لا يشك في قول سيده القائل له ذلك أنه عبده إن كنت مملوكي فانتهي إلى أمري، وأن ذلك في كلام العرب صحيح مستعيض فيه. ومن ذلك قول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقد علم جل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك، وهذا من ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شاكا في حقيقة خبر الله وصحته، والله بذلك من أمره كان عالما، ولكنه جل ثناؤه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضا إذ كان القرآن بلسانه نزل انتهى بتصرف. هامش تفسير الطبري الجزء 15 الصفحة 200 إلى الثانية إلى الثالثة بعد 200 طبع دار المعارف بمصر باء انتهى. وهكذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه أدنى شك في صحة ما يوحي الله سبحانه وتعالى به إليه، لأنه رسول الله وخاتم المرسلين، ويعلم أن ما يوحى إليه حق وأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكيف يتسرب إليه أي شك فيه؟ 2 روح الله. يقول الكاتب ومن المهم أن نعرف الفرق بين قول القرآن عن آدم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وبين قوله عن المسيح كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالقول الأول نفخ فيه من روحه يعني أن النفخة لآدم صادرة من الروح، والقول روح منه يعني أن المسيح هو ذات الروح معطي الحياة. وهذا التفسير خاطئ ومنحرف لأن كلا التعبيرين يؤدي إلى نفس المعنى، فبالنسبة لآدم معناه ونفخ فيه بعض الروح المضاف إليه تعالى المملوك للمالك، وبالنسبة لعيسى معناه وروح صادرة منه تعالى صدور المخلوق عن الخالق. وحاصل المعنى في كليهما أنهما صادران عن الله ومخلوقان له. ثم ما رأي الكاتب في قوله تعالى في آخر سورة التحريم عن خلق عيسى ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا؟ أليس هذا النص يشبه النص الخاص بآدم تماما؟ فلعله بعد هذا يستحي من الله. وليس الروح هو معطي الحياة أيها المسكين، ولكن الله سبحانه وتعالى هو معطي الحياة، فالقول بأن الروح معطي الحياة هو قول الوثنيين المصريين وقد نقلها عنهم الكاتب. فالألقاب المقول إنها ألقاب إلهية خاصة بالمسيح ألقاب وصفات عادية وليست إلهية كما أشرنا، وهي كلمة الله وروح الله ومسيح وعيسى. وكيف نفهم أن القرآن يعطي المسيح أوصافا إلهية وهو يقول فيه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام؟ لعلك بعد هذا تعرف سبيلك إلى الحياء والخجل. ثانيا ألقابه النبوية. يلقب القرآن الكريم المسيح عليه السلام بألقاب هي ابن مريم وعبد الله والنبي والرسول والزكي والمبارك والوجيه في الدنيا والآخرة. ولن نتعرض لشيء من هذه الألقاب فيما عدا لقب عبد الله، حيث أخطأ الكاتب في بيانه خطأ جسيما. يقول الكاتب إن المسيح حسب تجسده وتأنسه هو عبد الله باعتراف التوراة والإنجيل والقرآن، ثم يتحدث الكاتب عن عقيدة الفداء وكيف أن المسيح بذل جسده كفارة عن خطايا البشر، وقد تعرضنا لهذا الموضوع في بحثنا الرسول والرسالة وألمحنا إلى بعض منه فيما سبق.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.